هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
الإخوة المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من كنوز تراث الهوية، والتي سنتناول فيها كنزا مهما من موروثنا الثقافي يتعلق بحرفة صياغة الفضة التقليدية في اليمن. امتاز الحرفيون اليمنيون بالمهارة والإبداع في إنتاج الحلي من الذهب والفضة التي مارسوا صياغتها منذ عصور مغلة في القدم، بدليل ما تم اكتشافه من حلي أثرية تعود للعصر السبائي والحميري، صنعت من مواد ومعادن مختلفة مثل الفضة والذهب والنحاس والبرونز، وصممت بتصاميم مختلفة إما كحلي للزينة أو مقابض للسيوف والخناجر أو أغمدة للجناب والثوم أو كتعاويد وتمائم، وتفننوا في تزيينها بكثير من الزخارف والنقوش الدقيقة، كما كانوا يصيغون في الأزمنة القديمة هدايا للآلهة وتيجان للملوك ونياشين للقادة. وسيقتصر حديثي في هذه الحلقة على الصياغة التقليدية للحلي اليمنية المصنوعة من الفضة، وهي مشغولات يدوية لها قيمة جمالية كبيرة لنفاسة معدنها وجمال نقوشها وزخارفها وتشكيلاتها البديعة المتميزة بدقة العمل وملائمتها لمعطيات الواقع الاجتماعي وتمثيلها للواقع الثقافي في مجمل تفاصيله. ولهذا فقد حققت صياغة الفضة التقليدية في اليمن وتحديدا في صنعاء وحضرموت وشبوة شهرة كبيرة، تجاوزت اليمن إلى غيرها من دول العالم، ولقيت إقبالا كبيرا على اقتناء منتجاتها، وخاصة من قبل الأجانب الذين بهرهم جمالها، ليس فقط لأنها استمدت تصاميمها من مرجعية ثقافية تأصيلية شكلت في مجملها من كنوز مختلفة من التراث اليمني، وإنما أيضا لجودتها التي تحققت بفضل الضوابط القانونية التي تم وضعها، وأشار إليها قانون سوق صنعاء الذي أمر بوضعه الإمام القاسم بن الحسن. ولذلك أيها الأعزاء، كان لابد أن يتوفر في السائغ اليمني الحس الفني إلى جانب المهارة الحرفية، وهذا هو السبب الذي جعل منتجاته تواكب حركة تطور المجتمع على مر العصور وتشبع ذوق الناس خاصتهم وعامتهم. ومن المعروف أيها المستمعون الكرام أن الحلي اليمنية لم تكن ترصع بالأحجار الكريمة ما عدا المرجان الذي يضاف إلى بعض العقود والمعاصب والعقيق والياقوت الذي تطعم به الخواتم وبعض اللبات، يليها استخدام أحجار الكرب أو كما يسمى الكهرمان والعنبر والشيح الذي يضاف إلى بعض الدقق. إذن من أين كان يتم الحصول على خام الفضة؟ يعرف خام الفضة في صورته الأولية بأنه معدن أبيض جميل يستخرج من مناجم خاصة على هيئة أسلاك صغيرة مماثلة لخصلات الشعر، ممتزجا ببعض الشوائب الأخرى خاصة النحاس. وأشهر هذه المناجم منجم الرضاض في جبل الصلب الذي يقع على الحد ما بين مديريتي يام ونهم، كما ذكر ذلك لسان اليمن الهمداني في كتابه الجوهرتين العتيقتين، وللأسف فقد انهار المنجم ونسى الناس اسمه حتى أعيد اكتشافه عام 1980 بناء على وصف الهمداني. وقد عرف خام الفضة في نقوش المسند بصرف وصياغتها بالصريف ويعني الفضة الخالصة. أما في عصرنا الحاضر فقد تعارف السائغين للحلي الفضية في صنعاء وكذلك المستهلكين لها على تسميتها بالمخلص. هل تعرفون سببا لهذه التسمية التي أطلقوها حتى على السوق الذي تخصص في تسويقها في سوق الملح فيقال له سوق المخلص؟ في الحقيقة أعزائي المستمعين أن هذه التسمية قديمة جدا ولا أحد يعرف بالضبط متى بدأ اليمنيون في استخدامها، خاصة أنها وردت بنفس التسمية في كتاب نور المعارف عن العهد المظفر الوارف الذي حققه الأستاذ الباحث محمد عبد الرحيم جازم. ولهذا توجهت بالسؤال إلى كثير من السائغين عن دلالة الاسم، فذكر لي بعض كبار السن أن اسم مخلص مشتق من الإخلاص في العمل حين يكون خالصا لوجه الله، وهي بالطبع الأمانة التي يتطلبها العمل، إضافة إلى التأكيد بأن هذا الاسم لا يطلق إلا على الحلي المصنوعة من الفضة الخالصة التي يبلغ نقاؤها 90% فما فوق. ما هي أشهر أنواع مسميات الصياغة في اليمن؟ من المعروف أعزائنا المستمعين والمستمعات أن الموروث الثقافي في اليمن غني متنوع في مفرداته التي تدل على عراقة الحضارة اليمنية وأصالتها، فلكل منطقة يمنية تراثها الذي يدل عليها من حيث أسلوبها وأنماط تصاميمها ومسمياتها الخاصة المستوحاة من موروثها الثقافي وبيئتها الجغرافية. فهناك الصياغة البدوية التي تشتهر بكبر أحجامها وبساطة نقوشها، وهناك الصياغة الحضرية التي تمتاز بأناقتها وغناء زخارفها. وعلى الرغم من أن انتقال الأفراد وهجراتهم الداخلية أدت إلى وجود بعض التشابه في السمات العامة في الحلي، وإن حافظت على خصوصيتها التي تحدد هوية الحلية وانتمائها إلى مناطق جغرافية معينة، إلا أن حديثي في هذه الحلقة سيقتصر على أهم وأشهر أنواع الصياغة في صنعاء المحمية وفقا لما وثقته أثناء المسح الميداني للحرف اليدوية في صنعاء القديمة والذي نفذته الهيئة العامة للآثار والصندوق الاجتماعي للتنمية، وهي النمط البوساني والبديحي والمنصوري والشدادي كأشهر أنماط الصياغة في مدينة صنعاء المحمية. فماذا تعرفون أيها الأعزاء المستمعين عن هذه المسميات، خاصة عندما يذهب أحدكم أو إحداكن إلى سوق المخلص لشراء حلية يقول عنها بائعها بأنها بوسانية أو بديحية؟ يعتبر النمط البوساني أجمل وأرقى أنواع الصياغة من حيث التصميم وأغلاها ثمنا من حيث نكاء الفضة، حيث يتطلب من السائغ مهارة فنية عالية ليتمكن من تنفيذ الزخارف النباتية والهندسية بالغة الصغر والدقة والنعومة بطريقة تشبيك أسلاك رفيعة جدا من الفضة النقية دون أن تكون مستندة على صفيحة من الفضة، وهو ما يميز الصياغة البوسانية. أما لماذا سميت بالبوساني فقد وجدت الكثير من الآراء، لكن أقربها إلى المنطق أن هذه الأنماط الرائعة من الصياغة كان يقوم بتنفيذها صاغة يمنيون من منطقة بيت بوس، تميزوا بهذا النمط ووضعوا ختمهم بداخل الحلي التي يصيغونها والتي عرفت بعد ذلك بالبوساني. أما النمط الثاني فهو الفضة البديحية التي تأتي في الدرجة الثانية بعد البوساني من حيث نسبة نكاء الفضة، ولا يكل عنها جمالا من حيث دقة التصميم والمهارة الفنية، لكنه يعتمد في طريقة الزخرفة على الصب واستخدام الأسلاك المفتولة التي يتم تشكيلها فوق صحيفة من الفضة ثم تلحيمها بعد ذلك. وقد سمي هذا النوع من الصياغة بالبديحية كما يقال نسبة إلى الصائغ يحيى البديحي أحد اليهود اليمنيين الذي اشتهر بالصدق والأمانة، وكان مكلفا بوضع ختمه على الحلي البديحية لضمان جودتها. أما بالنسبة للنمط المنصوري فهو يأتي في المرتبة الثالثة من حيث نكاء الفضة، ولذلك يسمى ربعي، وفي مرتبة مساوية للبديحي من حيث الدقة الفنية في الزخارف والنقوش، ولا أدري حتى الآن سببا لتسميتي هذا النمط بالمنصوري. ونختم حديثنا عن أشهر أنماط الصياغة بالنمط الشدادي الذي سمي نسبة إلى بني شداد، وهي قرية من أعمال خولان صنعاء، ويمكن تمييز هذا النوع من خلال نمط الزخرفة التي تميز بها، وهي على هيئة مطردة سلسلة من النجوم والشذرات يتوسطها شكل رباعي. ويمكننا التأكيد أيها الأعزاء أن صياغة الحلي التقليدية من الفضة الخالصة أو الربعية أو النصفية في مدينة صنعاء المحمية كانت من أهم الحرف تنوعا وذوقا، لأن الحرفي باستخدام أدوات بدائية بسيطة كان يضع بصمته الخاصة في كل حلية يصيغها، ويضع فيها جزءا من روحه، فتأتي كل قطعة متفردة في جمالها. وفي ختام هذه الحلقة لابد لي من توضيح نقطة على جانب كبير من الأهمية، فقد تناول الباحثين الأجانب الحلي اليمنية بالاهتمام والدراسة، وأنتجوا عنها الكثير من الكتب والكتالوجات التي وثقت لنا الكثير منها، ولكن بشكل يوحي بأن هذه الحرفة كانت حكرا على الصاغة من اليهود في تجاهل تام لأصولهم اليمنية، وفي تجاهل أن هذا التراث هو تراث اليمن وجزء من هويتها بغض النظر عن ديانة من أنتجوه، لأن هذه الحرفة لم تكن حكرا على فئة اجتماعية أو دينية محددة، فقد كان لكل مرحلة تاريخية صاغتها الماهرين، بدليل أن كتاب نور المعارف أورد الكثير من أسماء الصاغة المشهورين في عصر بني رسول، وأغلبها أسماء تخص المسلمين، ثم انتقل التخصص إلى اليهود اليمنيين، وقبل ترحيلهم إلى فلسطين لم يسمح لهم الإمام أحمد رحمه الله بالسفر إلا بعد أن ألزمهم بتدريب حرفيين يمنيين واصلوا مسيرة الإنتاج بنفس الجودة والإتقان حتى بداية التسعينات من القرن المنصرم، حيث بدأت حرفة صياغة الفضة التقليدية بالتراجع وأصبحت مهددة بالاندثار بسبب توقف الكثير من الصاغة عن مزاولتها نتيجة لقلة الوعي المجتمعي الذي أدى إلى العزوف عن استخدامها، وإضافة لعدم توفر الحماية القانونية والرعاية الحكومية للحرفيين ومنتجاتهم التقليدية والترويج لها وفتح المعارض أمامها. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.